الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين طاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. تلا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سورة التكاثر، ثم قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر الصلاة أكثر من الصلاة علي وعلى أهل بيتي. صلاة زينة. حديث الشريف: أكثروا من الصلاة علي وعلى أهل بيتي فإنها تذهب بالنفاق. كان الحديث فيما مضى حول الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وهي الحوزة الكبرى على مدى الكثير من القرون المتصرمة. خلا بعض الوقفات التي تحولت فيها الأضواء إلى مواقع أخرى، وهكذا حال الدنيا. كثير منا باشرت أسماعه الشريفة مفردة حوزة، ولكن رغم الارتباط الشديد بالحوزة وعلى الرغم مما للحوزة من فضل على الكثير من شرائح الأمة، إلا أننا لو سئلنا عن الحوزة في بعض خصوصياتها نجهل الكثير. من هنا تأتي المشروعية في أن يخوض الواحد منا في فك معطيات هذه المفردة. هذه المقدمة من أجل رفع الالتباس الذي ربما علق عند بعض الأشخاص أو في ذهنياتهم، الذين يتساءلون أحيانا ما هو المستوجب لهذا البحث. هذا هو المستوجب، وإذا أردت فما عليك إلا أن تستقرأ الجمهور الشيعي في شرق الأرض وغربها ما هي معطيات مفردة حوزة. خلي يجاوبك. ونحن في مرحلة الآن تحتم علينا أن نتعرف على هذه المفردة فيما ينضوي تحتها من معاني كبرى، لأنها مرحلة النقلة. نحن الآن بعد لم نصل إلى منتصف الطريق، ناهيك أن نأتي على نهايته، وإنما هي الخطوات الأولى التي نخطوها وتخطوها الأمة طبيعة الحال في الاتجاه الصحيح. وأيضا المفردات الأولى من ضمن منظومة متكاملة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من العمر والصحة والقوة والنشاط في أن نحظى بشرف النظر إلى شرف الخلف، الوجه الشريف للخلف الباقي من آل محمد. قلنا الحوزة عبارة عن أساتذة، تلامذة، طلاب علم، دروس، مباحثة، تأليف، تحقيق وما إلى. كل هذا يقوم به الفرد. هذا الفرد أيضا ينحل إلى عدة مجاميع عندما يقع ضمن دائرة الإضافة إلى شيء. قلنا الصنف الأول هو الصنف التقليدي الذي يشغل المساحة الأكبر من الوسط الحوزوي أو المساحة الحوزوية. أعم من أن يكون ذلك في حوزة النجف الأشرف أو قم المقدسة أو أي حوزة من الحوزات العلمية التي بحمد الله تعالى الآن باتت أكثر من أن تعد. هذا الصنف له خصائصه، يتمتع بمجموعة من الميزات جعلته يصطبغ بهذا اللون، ألا وهو اللون التقليدي. التقليدية الحداثة مفهومان، أحيانا تصل النوبة بأنصار هذين التيارين إلى مساحة الاصطدام، وأحيانا تحصل حالة من الانفراج، وتارة أخرى يحصل اصطفاف في خندق واحد. مما لا شك فيه أن المرحلة الأخيرة والقسم الثالث هو الذي يفترض أن يكون سيد الموقف دائما وأبدا، أن يكون هنالك اصطفاف وخندق واحدة بين الحداثيين والتقليديين، لأننا لا نستطيع أن نتهم طرفا لصالح طرف أو نقلل من أهمية طرف لصالح الطرف الآخر، وإنما هي مجموعة من الملكات يتقوم بها طرف هي مفقودة عند الطرف الآخر والعكس صحيح. حينئذ جمع صفات الكمال في التيار التقليدي مع صفات الكمال في التيار الحداثي يعني نضوج فكرة واتضاح رؤية، هذا ما نصب إلى تحقيقه ويصب لتحقيقه كل إنسان حمال للمسؤولية لديه شعور بالمسؤولية. هذا الصنف كانت له السيادة على الموقف منذ اليوم الأول الذي وضعت فيه اللبنات الأولى للحوزة العلمية من المفيد رضوان الله تعالى عليه وحتى قبيل انتصار الثورة الإسلامية في إيران. كان هذا المسلك التقليدي هو سيد الموقف الذي أمن له هذه الخصوصية هي مجموعة من الأمور، مجموعة من الروافد، أن هؤلاء كانوا يستمدون قوتهم من خلال قداسة الموقع. وقداسة الموقع جدا مهمة ومؤثرة، لذلك يحظى رجل الدين بحالة من التقديس والاحترام لا يحظى بها أي فرد من أبناء المجتمع، وإن استطاع أن يصل إلى أعلى المراتب العلمية. يعني مثلا لو جئنا ببروفيسور مثلا في فن من فنون العلوم والمعارف وأوقفنا إلى جانبه طويلب، لا طالب، طويلب يعني مبتدئ لتوه، تصغير، أنا مشكلتي أحيانا استخدام المفردة الغير يسوء فهمها، التصغير أحيانا يجي للتحقير، تقول شويعر تريد الضربة، تقول هذا مو شاعر تقول شويعر، وأحيانا تريد الدللة، فمرة تقول طويلب حتى تهينه. أستبعد أن واحد يفهم من رجل دين يا أم الجماعة يقصد هذا المعنى، وبين أنك أنت تدلل تقول عنه طويلب، هو فعلا طويلب يعني ما عنده مشكلة، هو أساسا هو ما عنده مشكلة أنه طويلب، لكن أنت ما تقبل يا الطرف الآخر بقولت الإيرانيين يعني ترجمة مؤدى المثل مالهم أن المسخن أحر من المطبوخ بقولتنا احنا، يعني هم مثلهم بالفارسية، شوف هذا العيش لما يطبخوه وواحد مسخن له العيش مال قبل، شوف المسخن أحر من المطبوخ. هذا الطالب هو ما متحسس، أنت متحسس ليش؟ هذه موجودة. فشاهدنا هؤلاء لو تأتي بهذا البروفيسور الكبير الذي أجهد نفسه لسنين طويلة تخطى مجموعة من العقبات التي طرحت في وجهه أحيانا عن قصد، عن سوء قصد، بالنتيجة تخطاها وصل إلى هذا المقام العلمي، إلى جانبه طويل بعلم، عليه عباء، عليه عمامة، الناس مو يم البروفيسور، الناس مو يم البروفيسور، يم هذا الطويل. هذه احنا خلنا نقراها ونشوف هل هذه تدلل على وعي اجتماعي أو على محاكاة حالة من التقديس. أنا هذا الطالب مرة أقدسه وأحترمه وأقدمه لأن يتمثل فيه هذا الكيان الكبير، هذا عليه الكثير من الملاحظات، يعني هذا النحو من التعامل، مو الشخص، النحو من التعامل. ومرة أنا لا والله لشخص لأن على العباء، بس لأن على العباء، لأن على ما يدلل على أنه رجل دين أنا أقدمه، أنا أقول هنا الأمة عليها أن تراجع الحسابات، على الأمة أن تراجع الحسابات بشكل واضح طيب وبين وما فيها شيء وبعيد عن الحساسية. هؤلاء من خلال قداسة الموقف الذي تحكيه المرجعية، يحكيه علماؤها الكبار في الحوزة، يترشح عليه شيء يتحرك في دائرة هذا الوضع. التفاف الأمة حول المرجعية يكسب المرجعية موقعا متقدما في وسط الأمة، شيء طبيعي، بقدر ما تقدم المرجعية بقدر ما تحترم. لذلك احنا عندنا عشرات الآلاف من المرجعيات عبر المسير الحوزوي، ولكن المرجعيات الرمزية بين هذه العشرات الآلاف يعدون يحسبون. لماذا؟ لعظم ما قدموا. فالتفاف هذه المجموعة حول منظومة المرجعية يضفي عليهم شيء من القداسة، هذه أيضا علينا أن نقرأها ونتأمل فيها كثيرا. أنا دائما أقول مو معناه أن الشخص يودي رجل الدين يعني هو بمثابة رجل الدين في الاحترام والتقدير، هذا شيء بسيط في حياتنا نشوفه. مثلا واحد نذر نفسه يودي رجل الدين للعزيمة، يودي عند مراجعة، يودي للمستشفى، يودي يخلف، يودي. البعض من الناس يعطي شرعية خاصة لذلك الإنسان بناء على أنه يسير مع رجل الدين، قد يقرض المال وينكبه، قد يزوج بناء على أنه يمشي مع رجل الدين وينكبه، وقد هذا الكل الآن يقبل هذا الكلام. لما نقلب المعادلة شوي، نحرك المربع الشطرنج إلى مساحة ثانية، الناس ما تقبل. ليش ما تقبل؟ يعني لما أقول أنا الآن مو إنسان عايد اللي يودي رجل الدين، اللي يوديه صار رجل دين أما صغير زين، مو رجل دين كبير توه داخل الحوزة وقاعد يتحرك في هالمسار. هذا لما نقول لا تعطي شرعية خاصة قالك لا رجل دين آخر هناك، أنت من تقابلها على هذا؟ لا تقبلها على هذا، تقبلها نقبلها، لكن القراءة بالنتيجة خاطئة، واللي يترتب عليها آثار سلبية جمة كل الإنسان يلتفت لها. حتى في حركة الأئمة عليهم السلام من قبل النفعيين الذين تحركوا في منظومة الأئمة عليهم السلام، شفنا ايش كثر ترتب من آثار سلبية، نكبات نزلت على الأمة. وتونا تحدثنا عن قضية الوقف بعد الإمام الكاظم عليه السلام، ومثلها قضايا كثيرة حتى مع الإمام علي عليه السلام في قضية عبيد الله بن العباس، هو حامل لواء، يعني قلتنا اليوم رئيس الأركان في الحرب أو وزير الدفاع في المنظومة الوزارية، ويسوى في الإمام علي عليه السلام هذا كما كان. لكن مشكلة التاريخ يقرأ لكن يؤخذ منه العبرة، ده أول الكلام. عامل التقوى الملزمة ده أمر مهم. عامل التقوى الملزم إذا تحرك لابد أن يكون مبتني على واحدة من اثنتين، على القداسة الصرفة بعبارة القداسة الساذجة، هذه لا تقدم ولا تؤخر ولا تضف على الإنسان ما يمكن أن يؤمل من وراء التمظهر بحالة القدسية، لكنها موجودة وسهل على الإنسان أن يتمثل بها، ما عنده مشكلة، سهل. الصوت بدل الرفيع يخفض على نبرة الصوت، إذا يمشي رأسه رافع فوق كن يدنق شوي، إذا يده ما فيها محابس كن يكب فيها سبحتين ثلاث مسحابس همين أربعة خمسة، حتى هم الواحد من يسلم عليك يبي يحب يدك يقنع يحب يدك لأن فيها خواتم أحيانا. هذه مصطنعة صبغة ما تلبث أن تضمحل تنتهي. أكو تقوى؟ لا، تقوى إجرائية يترتب عليها الشيء الكثير من النتائج. من الذي يتمثل بها؟ الذي يعيش مساحة القرب من الله في إطار الإخلاص في القول والعمل. اليوم هذا عاد فتش، هذا فتش، إذا حصل هذا الإنسان يجي الحديث القدسي عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون. هذه القضية جدا مهمة، إذا نطرح رجل الدين في ضمن كفة الميزان نشوف الوين رايح في الحوزة بهذه المثابة. عادة الخط التقليدي يمتاز بسمات منها الجدية في تحصيل الدرس، وهذه تحفظ لهم ولا يمكن أن الإنسان يتخطاها. هل أحد يتصور أنا قاعد أهدم هذا المسار؟ لا، قاعد أفرزن حال أتباع هذا المسار، فيهم الغث وفيهم السمين، والمسألة مسألة ميزان، بس حطوا عير، حط هنا حط هنا، زيد جرامات 50 جرام، شفت الوزن بعد راهي، حط 50 جرام جديدة، شوف وين تروح الأمور. الجدية الفائقة في تحصيل الدرس، ليش؟ لأن الرغبة أمامهم الوصول إلى سد الثغرات عندما يحصل فراغ، وهذه نية راشدة، وهذه فيها من الرجحان ما لا يخفى على أحد من الناس، أمر طيب، بحيث لو مات المرجع ما يحصل فراغ في الساحة الحوزوية، لابد أن يندر أناس أنفسهم لهذا الشيء. بل السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه يرى الوجوب في تحصيل من يقوم به مقام المرجعية، يعني مقام الاجتهاد، كان يرى رضوان الله تعالى عليه. فكون هؤلاء في الظاهر منكبين على تحصيل العلوم يعني مثلا ما عنده مشاركات في أي فعالية من الفعاليات، الناس ايش تحكم عليه؟ انه فعلا متوجه للدرس، مع وجود مجموعة فعلا هي مجدة في درسها، لكن لا يعني أن الجميع من أتباع هذا التيار هم فعلا يتلبسون بهذه الصفة. قد يكون قاعد في بيته لكن شو يسوي ما تدري، ما يشارك في فعاليات، ما عنده استعداد أن يقف مع الناس في أصغر الأمور ناهيك عن أكبرها، لكن بالنتيجة الناس تقول هذا اللي يدرس، هذا المتوجه لدرسه. عاد النوب لما توصل المرحلة إلى الامتحان والغربلة، من هو اللي يمتحن ومن هو اللي غربل؟ أنا إذا رحت إلى النجف وجلست في النجف 30-40 سنة، رديت الوسط الأمة، طبيعي الأمة ترى فيها واحد من أعلم أعلام الطائفة، حالة طبيعية هذه. لما أنتقل إلى قوم وأقضي مجموعة من السنوات فيها ثم أرجع، نفس الكلام، الناس راح تتعامل معاي بناء على كم من السنين المتراكمة اللي راحت خلصت، لكن مو بالضرورة أنها ذات طابع إنتاجي مهم. الالتفاف حول المرجعية الفعلية، بعض أحد يصطف في خندق المرجعية لا عن قناعة بالمشروع المرجعي، وإنما من باب الاستفادة، وهؤلاء من الكثرة بمكان حد يتصور ما موجودين، على مر التاريخ موجودين، ومرت علينا أحداث كثيرة كشفت لنا كثير من الأوراق. يعني الأحداث التي حصلت في إيران قبل فترة بعد الانتخابات، طابور من رجال الدين هنا، طابور من رجال الدين هناك، القضية واحدة، الحق ما يصير اثنين، يا حق يا باطل. يعني هذولا درسوا هذولا ما درسوا، دولا درسوا دولا ما درسوا، لا الكل درس، لكن الاصطفاف له أثر. هل يأثر على المشهد ويوجد حالة من الإرباك؟ أيضا في النجف، أيضا في أي موقع من المواقع هالحالة موجودة، الاستغلال بالرمز يعطي هذه الحالة من الشعور بالتمظهر. على الطرف النقيض من ذلك، يقف هؤلاء مع أي مشروع يحمل الصفة السياسية. الإنسان التقليدي من تطرح له قضية من القضايا ذات مساس بهذه المفردة بناء وهيئة أو مادة وهيئة، على طول اللي تشوفه هذا يمتعض، يحسك أنك طلعته من الدين، يمكن هو قاعد يستخدم الغيبة نص ساعة وياك، والنميمة أكثر، ما عنده مشكلة، ما فيها استغفر الله، ما فيها استرجاع، ما فيها حولقة، لكن جيب لك كلمتين سياسية تشوفه يستنفر كل قوى، ويعتبر الدين هو الدين، وهذا شيء طارئ على الدين. رح أجيله في القسم الثاني هذا، لكن هذه إشارة. الإنسان التقليدي ما لا يقبل لنفسه الاقتراب من مساحة السياسة نهائيا مطلقا. لذلك احنا عندنا العالم السائر على نهج أهل البيت عليهم السلام، لا بد وأن تكون له عصا يتوكع عليها في هذا الطريق. إذا تشوف لك عالم ما عند العصا التي يتوكع عليها، هذا ما قرأ مدرسة أهل البيت قراءة تامة، لأن أهل البيت في مدرستهم منظومة واحدة، كل إمام إلى دور مهمة، لكن بالنتيجة الأساليب تلتقي تفترق ثم تلتقي لتصب في هدف. العلماء هم الامتداد الطبيعي، المرجعية الامتداد الطبيعي لمقام الإمامة في مدرسة محمد وآل محمد. أيضا الحداثة، العصرنة، التنوير، الثقافة، كل هذه أيضا الإنسان التقليدي يقف على بنفسه في حالة نأي عنها، لن نشوف أن هذه الأمور تفسد الموروث. هذا صحيح مصحيح في محله. أيضا هؤلاء يرون في أنفسهم الامتداد الطبيعي لمدرسة أهل البيت، وأنهم الأحرص على ما جاء من موروث مدرسة أهل البيت عليهم السلام. طبعا كل إنسان موالي يرى نفسه حريصا على موروث مدرسة أهل البيت، والمزايدة لا محل لها، كما أن المحاكمة على النوايا لا مبرر لها. وما في واحد يشغل مساحة قدامي وأنا أشغل مساحة قدامه بعد يومين، كلنا تحت مقولة ذلك القائل: لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن. أنا ما قاعد أتلقط الولاء لأهل البيت من خلال منصة، أنا أصلا قطرات طاهرة من الحليب الزكي المشفر بأحرف اسم علي النورانية هي التي تزرع في الولاء لهم، ما قاعد أستجديها من نوم النار من أول يوم. هو هذا، بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، بحمد الله أنا وأنت والبقية نتولد من أبوين شرعيين، آباءنا يتصفون بهذه الصفة جراء ما حافظوا عليه من موروث، هم نقلوا لنا الخصائص. لذلك أهل البيت عليهم السلام يؤكدون على النعمة الكبرى التي يكون فيها سببا الأب والأم. ليش؟ لأن المفردات الأولى لتهجي الولاء إنما تجري على أيديهم، أنت تحتاج لك كذا سنة حتى تطب مسجد، كذا سنة حتى تروح حسينية، من اللي غذيك؟ الأب. من اللي غذيك؟ الأم. فهذه ما حد يقدر يزايد: والله أنا أتسمع أكثر من عندك، والله أنا عندي أعرف مقامات أهل البيت أكثر من عندك، أنا والله ما أدري شنو. لا، كلنا بحمد الله تعالى نعتقد أن لهم المقامات العلى بما وظفهم الله فيها ووظفها لهم. هذه عقيدتنا، ما نقدر نتنازل عن حرف منها، كما أنه ليس من حقنا أن نضع حرفا زائدا عليه. بينما شوف البضاعة المسوقة اليوم وكأنما ما عندنا مشاكل نهائيا إلا هالقضية. لا خير، مشاكلنا كثيرة، مشاكلنا كثيرة، واجد كثيرة. أما كل يوم نطلع لنا بشعيرة، وكل يوم نطلع لنا بقضية ونجعلها تحت منظومة الدعوة في العنوان العام ومن يعظم شعائر الله، تحتاج تأمل. الواحد ما يسوي شيء مفروض إلا تحت نظر المرجعية. لو كان أحد الأئمة موجود، الواحد ما يروح يسأل من عنده؟ اليوم كن يسأل من المرجعية ويحصل الجواب يشرع له ذلك الفعل. يلا يسوي، يلا يسوي. لا بناء إنه والله أكثر أنا، يعني مثلا من باب المثال، ليس إلا من باب المثال، مثلا التطبير. يوم من الأيام كان التطبير في يوم العاشر، قلة من الناس تقوم بهذا العمل، لهم شرعيتهم من خلال المرجعية التي يرجعون إليها، هذا ما عندنا أي إشكال. لكن تعال بعدين وإيش يصير حتى أثبت لك أني أكثر ولاء من عندك؟ ليلة الضربة الإمام علي كون أطبر، ليلة كسر ضلع الزهراء كون أطبر، ليلة ما أدري شنو كن أطبر. هذا شو المستوجب إله؟ يعني بتثبت أنك أكثر من عندي حب لأهل البيت؟ تثبت للناس أنك أكثر محبة لأهل البيت بناء على هذا الفعل الذي تقوم به؟ لا خير. أحيانا مو معلوم أصلا الواحد يسوي بناء العمل هذا في ميزانه وإذا به عليه. وإلا ما سمعنا إحنا الحديث: يأتي يوم القيامة جمع من الناس يقولون: أي رب صلينا، فيؤتى بالصلاة وترمى في وجوههم. مسألة مو كذي، ميزان كون يصير ميزان عدل. والله لأن المرجع الفلاني أفتى بعدم جواز التطبير أنا عنادا حسدا توصل هذا إنسان مؤمن يقول عنادا حسدا بس موجودة بتطبر بناء على قول المرجع مالك عليك بالعافية ما حد يقول لك لا لكن لا تفسد العمل بمثل هذه الألفاظ. الصنف الآخر هو الصنف المنفتح في داخل الحوزة وهذا اللي يهمنا ويعنينا لكن الوقت تقريبا شبه يعني لأن عندنا عدة تنبيهات أريد أن أنبه عليها. الأسبوع القادم حديثنا إن كنا من الأحياء إن شاء الله حول الصنف الثاني اللي هو قاعد يشغل الساحة اليوم رجال الدين الذين يحملون راية الانفتاح في الوسط الحوزوي. هؤلاء شنه لهم من مقومات شنه بأيديهم من مقومات ما يمكن أن يقدموه من خدمة للحوزة وللأمة من حولها. خلنا نشوف هذا أسبوع الجاي. اليوم ذكرى وفاة أم الإمام علي عليه السلام فاطمة الهاشمية هذه المرأة الجليلة العظيمة يعني يكفي في عظمتها أنها الحضن الذي احتضن سيد الأوصياء الإمام علي عليه السلام يعني نورانية الإمامة في جوف هذه المرأة مقام عظيم. الأمر الثاني العطلة المدرسية أيها الأباء والأمهات قبل الأبناء العطلة قصيرة علينا ألا نفسد حياتنا جراء سوء التعامل مع العطلة. العطلة محطة استرجاع لما تقضى من أيام الدراسة نشوف شل لنا وشل علينا. هذه مو معناها أن الإنسان يحط يده بجيبه ويروح الأقرب معرض ويأخذ أحدث دباب أو سيكل أو ما أدري شنو وهده في الشارع. ترى هذا مو صبغة حضارية وأنا ما أريد أتهم أصحاب المواطير ما أدري الدبابات ما أدري شنو لكن أنتوا قيسوا وشوفوا أكثر اللي على هالدبابات ذولا أصلا شكله شكل مقزز منفر. وأنا استغرب من الإنسان يشوف ولد راكب مع واحد من هالشكولة المنفرة وكنا عليه بردا وسلاما ما يحرك ساكن كان الأمر ما يعني لكن ما يقدر لو صار أقل شيء شنو راح يصير. يعني لو لا سمح الله صار حادث الله يدفع البلاء عن كل المؤمنين وإذا هذا الولد البرعم الصغير مع واحد من هذه الشكولة يا ترى هذا موقف يشرف ولا يزعج. الواحد خصيم نفسه. هم أيها الأمهات أيها الأخوات ماكو داعي للضغط ولي الأذرع حق الرجال. أنا أذكر قضية نقلها لأحد المؤمنين قبل أيام يقول أحد الأشخاص كان عنده زوجة وتحظى برصيد لا بأس به من الجمال الله أنعم عليها ستر الله على المؤمنين رزقت ولد تقدم بالولد العمر إلى 14 سنة أيضا الولد عليه مسحة جمال لا بأس بها. صار في شليلة ونحذر من شليلة السوء دائما وأبدا للتأكيد لا للتأسيس. فصار يأخذ صار يندمج وياهم قال له أنت ليش أبوك الله عاطيه ويشتغل في أرامكو وضع جيد خلي يصير لك سيارة. قال ما يقبل يقول أنت صغير. قال لا عندك أمك. قال له أمك وصدق ما تشذب خبر والله راح لأمه. الأم حنت وتعرف حنين الأمهات بعد مثل الحمام اللي قاعدك من الصبح على أيام ما أدري منين جاي أنا بعد. بالنتيجة شرى له سيارة برعم 14-15 سنة في يد عصابة مجرمة. شو اللي يصير حادث هو مات جرثومة الفساد ماما انزين جاءها طبعا قال له أنت السبب، أنت اللي صار، أنت اللي كذا، لولاك ما كان. ولد قطعة من الكبد، صح ولا لا؟ التصرف أنا أقول خاطئ، لكن صار التصرف. النتيجة طلق المرأة، تركت لبنات في البيت، يعني أسرة انهدت. فيا حريم، يعني راقبوا الله في أزواجكم حتى يكون عطلتنا حلوة جميلة. موضوع قداسة الأماكن، المساجد والحسينية، أنا أكثر من مرة حكيت على أن احنا أقل من 7 سنوات ما نقبل يجي إلى الجامع. البارحة طبعا حصلت نجاسة في داخل الجامع، طهر وأبو الولد راح يتكل على الله، ما يبي هذه بعد، ما فيها يعني زايد ناقص. احنا نقول شارعان، احنا نقول شارعا، ما دام الامور وصلت الى هذه المواصيل، احنا كوقفيه ولايه على الوقف ما يجيز الاحد يجيب طفل تحت 7 سنوات، رجال ولا حريم، ما نجيز نهائيا، ما نجيز. واحنا كاتبين اللوحات من اكثر من فتره وما صدق ما حد يقراها اليوم، الحمد لله احنا مو في الشول على قولتهم واحد ما يقرا. عندنا رحيل الشيخ العمري رحمة الله تعالى عليه، في دقيقتين بستكلم عنه، هذا الشيخ الجليل، فكن نتعاون طبعا على هذه أطفال لا نجيب، كان شرعا ما يجوز عندنا، شرعا حرام اللي يجيب ولده دون 7 سنوات في المسجد، شرعا احنا ما نجوز. اللي جاء اليوم جاء، لكن ياخذ احتياطا الجايات. الشيخ العاملي رحمة الله تعالى عليه، احنا طبعا هذا طبعتنا، هالحلوة هالذربة هالزينة، اذا مات الواحد صار آية الله، اذا مات الواحد صار ايه والله اترى عالم. زين هو حي، وينك وينه؟ ليش الحين صار رمز الطائفة في المدينة، صار ما ادري شنو، استنفرت كل الامور. ايه الرجال عايش بين ظهرانيكم 120 سنة، يعني طوى آباءكم وأجدادكم جميعا، ايش معنى هالحين؟ لألفينك بعد الموت تندبني، وحين حياتي ما زودتني زادة. الحين ايه كل شيء يصير، وراح تشوفون، وراح تشوفون. الله يعطيكم عمر، الله يعطيكم عمر، وراح تشوفون كثير من الأشخاص وبيقولون لكم آية الله، وبتقولون آه عجيب، إحنا كنا نروح نجي وياه ونسالف معاه، أثر آية الله طول المدة وإحنا ما ندري. هالمشكلة قبل شيخ حسين العم رحمة الله عليه، يما صار اللي صار، وبعد الحبل على الجرار، وبعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه عمر، لكن عمره بركة، عمره بركة. والشيخ رحمة الله تعالى عليه عاش عصرة مزامنة لفترة العم الشيخ رحمة الله تعالى عليه في النجف الأشرف، وكانت له صحبة وعلقة جيدة فيما بينهم، فنزل إلى المدينة المنورة وقام بأعباء المسؤولية، ومر بالكثير من الصعاب والعقبات، لكن استطاع أن يتخطاها بالحكمة، بالعقل، بالصبر، بإقناع النفس على التضحية. لذلك صار الشيخ العمري الشيخ العمري، فمو غرابة أن يصير هذا التشيع يعني الملفت للانتباه بكل ما تحمل كلمة معنى. هذا تكريم في الدنيا، ولكن أتمنى جزما له كرامة عند الله وعند محمد وآل محمد في يوم القيامة. لروحه المقدسة ولأرواح من مضى من علمائنا ولأرواح موتانا وموتاكم، رحم الله من يقرأ الفاتحة لروحه مع الصلوات.